إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إنا نحبكم في الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بجانب معاذ بن جبل، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. أقول بشريات ثلاث أو بشريات أربع أو أكثر من ذلك لطالب العلم. أول هذه البشريات أنه ما اجتمع قوم أو ما اجتمع أحد في مجلس يذكر فيه الله جل في علاه، يطلب فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاز بأن يذكر باسمه في الملأ الأعلى، وإلا فاز بأن أحاطته الملائكة. فهذا الملأ هو أفضل ملأ، وهذا الطريق هو أفضل طريق. فهذه البشريات أبدأها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. هذه أول البشريات، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. أما الثانية فإن طالب العلم ينطلق من مجلس العلم إلى الجنان إن كان مخلصا. ما من عبادة تداني هذه العبادة ألا وهو ألا وهي طلب العلم بإخلاص لله جل في علاه إلا انطلق من مجلس العلم إلى الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح كالشمس، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات وفي الأرض، حتى الحيتان حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم أو لطالب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأما الثالثة أو البشرى الثالثة: كفاك فخرا لأنك ستجتمع على خط واحد مع معاذ بن جبل أمام العلماء، تكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا للشرف، أنت أصبحت من النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ليست هناك منزلة يمكن أن تداني هذه المنزلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أبناكم. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأقول طالب العلم هو أغلى ما يكون في هذه الدنيا. الأمة بأسرها ما تحتاج إلا لطلبة علم، لأن شمس البدعة قد بزغت وجبال العلم قد ماتوا، نحن في يطم الآن. الدنيا بأسرها تتخبط يمنة ويسرة لموت ثلاثة كانوا جبال لأهل العلم، كانوا منارات، كانوا كالنجوم يهتدى بهم. فلما قضوا نحبهم ترى الدنيا الآن تتخبط وكل يتصدر للفتوى، والله أعلم هل هو أهل لها أم لا. يعني الحاصل أن الدنيا بأسرها تتخبط لضياع أهل العلم. فنحن نقول ما قاله علي بن أبي طالب: موت العالم يحدث سلمة في الإسلام. هذه السلمة لا تنسد إلا بوجود الخلف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في موت أي أحد، وأحرى بنا أن نقول ذلك عن العلماء: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. فالخلف خير الخلف الذين يرفعون منارات العلم، يحفظون هذا الدين، كما قال ابن القيم مستقي كلامه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله جل في علاه يغرس لهذا الدين غرسا. قال ابن القيم: والله ما أرى الغرس إلا أهل العلم. ولذلك أوله بعض العلماء: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين بعدما يتشتت الناس في الشعب والوديان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة قليلة يقللها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فقال أحمد وغيره: ما أعرف إلا أهل الحديث، لا أعرفهم إلا أن يكونوا أهل الحديث. وقال ابن القيم: هم أهل العلم. وكفى بأهل العلم فخرا بأن الله جل وعلا جعلهم من أولي الأمر. قال الله تعالى، أنا سأذكر الآية وأخر من طلبة العلم يبين لي الدلالة من الآية، الآية التي تثبت أن أهل العلم هم من أولي الأمر. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الآية تدل على أن العلماء هم من أولي الأمر، كما أنه عليك السمع والطاعة لأولي الأمر وهم الحكام الأمراء، لا بد أيضا من السمع والطاعة للعلماء. هذه الآية دلالة على ذلك. كيف تستنبط من هذه الآية؟ سامحوني، هذا سيكون هذا دأب العمل معا، بحيث أن مجلس العلم غير مجلس الوعظ والتذكير، لابد من تنشيط العقول، ولابد للإنسان أن يتمرس ويتمرن كيف يعرف أن علماءنا استنبطوا الأحكام من الأدلة. وهذه علوم الآلة التي سندرسها تبين لنا أن كثير من الأمة الآن فقهاء وليسوا بفقهاء، أو علماء وليسوا بعلماء. كيف ذلك؟ الأول حل الإشكال في الآية، كيف يستنبط من هذه الآية أن العلماء هم أولو الأمر، يعني أو هم من أولي الأمر أيضا. أتلو عليكم الآية مرة ثانية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذا التصريح كده التنصيص. شيخ ناصر، شيخنا وإخواننا يعني ربنا يحفظنا. فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كده أنا وضحتها. صاحب الصيد عندك؟ هات وجه الشاهد الأول ثم وجه الدلالة. طالب العلم إيش بيفعل في الدليل؟ ينظر للدليل، فيأتي أولا بالحيز بوجه الشاهد، ثم يرى وجه الدلالة من هذا الشاهد حتى يرى نفسه، يرى في نفسه قوة وهو يتكلم عن مسألة علمية. وين وجه الشاهد؟ ولو ردوه إلى الرسول انتهى الموضوع خلاص، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر. وجه الشاهد أولي الأمر. طيب أنا نحتاج لتفسير لأولي الأمر، ما بعدها يفسر ما قبلها، السياق والسبق. نعم، قال أولو الأمر كأن سائل يقول أو سائلا وقف عند هذه الآية فقال: رسول الله قد علمناه، من هم أولو الأمر؟ فجاء الرد من الله جل في علاه يفسر له تفسيرا بينا. أكملوا الآية: لعلمه الذين، من الذي يستنبط، من الذي يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية؟ هم العلماء، هم المجتهدون، صحيح ولا لا؟ فهذا شرف ليس بعده شرف، فالعلماء هم من أولي الأمر. وإن الله جل في علاه جعل لهم الصدارة في الدنيا لأنهم الذين يوصلون الناس إلى رب الناس. ورحم الله ابن عيينة كما في السير وفي غيره أنه قال: خير الناس، هذا على الإطلاق، خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. عن معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق، ومفهومه أن الله جل وعلا إن لم يرد بعبد خيرا لا يفقهه في الدين، نعوذ بالله من الخذلان، حتى نتعرف على أهمية طلب العلم. وكفاك أخي شرفا وأيضا فخرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: العالم أو فضل العالم على العابد كفضل أنا، فضل من؟ فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف من هذا، وأي منزلة، ورب السماوات والأرض، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، وهذا بإجماع باتفاق العلماء المحدثين والفقهاء. فالعالم له منزلة ليست كأي منزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفضل أنا على أدناكم، لا أستاذ منهم، لا، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وكما بينا في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. أقول فطلب العلم هو أفضل عبادة يمكن أن يتقرب بها العبد لله جل في علاه. علماؤنا كانوا يرون المناظرات والمدارسة خير من قيام الليل، خير من صيام النهار، كما ابن أبي حاتم يروي في الجرح والتعديل عن أبيه كان يقول مدارسة مسألة من العلم خير لي من قيام الليلة بأسرها. ولذلك كان يأتيه أبو زرعة لأبي حاتم. من أبو زرعة؟ تعرفون أبو زرعة؟ أو تعرفون أبا زرعة؟ اترك أيها المحدث، اترك، اهدأ، لما نقول لك تكلم تكلم. تعرفون أبا زرعة؟ عيب على طلبة العلم ألا يعرفوا سلفهم، لأن هؤلاء المنارات التي لابد أن نقتدي بهم. هؤلاء ستعرفون كيف أن الهمة والدين يعلو بمعرفة سير هؤلاء. تعرفون أبو زرعة أو أبا زرعة؟ تعرفون أبا زرعة؟ ما أحد يعرف أبا زرعة، الحمد لله أنه ميت. لأنه لو 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 علم أن لا نعرفه هيصعق. تعرفون أبا زرعة يذهب مسلم؟ تعرفون مسلم؟ هذه أنا اللي هموت مش هو. لو تعرفون مسلم ابن الحجاج؟ ما يتكلمون. صاحب ايش؟ صاحب الصحيح. متأكد؟ الإمام مسلم كان يتململ بين يدي أبي زرعة، حتى أنه لما أعطاه كتاب الصحيح وهو ينظر في الصحيح فقال هؤلاء القوم ما أراد يعني ما أرادوا إلا التصدق قبل التأهل. يقول على مسلم هذا أبو زرعة كان آية في الحفظ، صاعقة، عارم، وهو طبعا قريب لأبي حاتم. فكان يأتي أبو زرعة فيتدارس أبو حاتم مع أبي زرعة المسائل ويقول هذا عندي أشهر من طلب العلم. فكانوا يرون المدارسة أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه. وإليكم القصة، وإن كان في سندها كلام لكن هي يستأنس بها، كما قال أحمد وبين لنا قاعدة عريضة للمحدثين أنه إذا جاءت التراجم سهلنا وإذا جاءت الأحكام شددنا. لما ذهب الشافعي لأحمد، وهذه قصة مشهورة جدا، عندما قام عنده ذهب ليلا فقدم له الطعام فأكل كثيرا، ثم جلس طيلة الليل ثم ما صلى ركعة واحدة حتى ما أوتر، ثم قام فصلى الفجر بنفس وضوء العشاء. فجاءت البنت، بنت ابن أحمد، فتنكر عليه ما يعني رأته، تقول هذا الشافعي الذي قلت فيه. ويقول في الشافعي أنه كان للدنيا كالشمس، كان الشمس الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. وكان ينهى أحمد أولا عن سماع الشافعي، كان يقول لأهل الكوفة والعراق لا تسمعوا للشافعي. لما؟ طيب أبو زرعة وهو مختفي تحت دياجير مسائل المحدثين، لكن الأئمة الأربعة ما ينفعش. لما كان ينهى أحمد عن سماع الشافعي؟ لأن أحمد كان من المحدثين ورأى أن الشافعي رحل من مكة إلى يسمع لأهل الرأي، لأن الشافعي طبعا كما سنبين في المذهب الشافعي وأن هذا من أقوى المذاهب حقا، كما قال عالمنا ومفخرة أهل مصر الشيخ أحمد شاكر المحدث المحقق يبين ذلك، وسنبين إن شاء الله بالدليل على ذلك، لأن الشافعي جمع بين العلمين، بين الحديث وبين الفقه. فكان أحمد يحسب أن الشافعي لما سمع من أهل الرأي أنه من أهل الرأي الذين يقدمون القياس على الأثر، فكان ينهى. فلما جالس الشافعي علم أنه إيه؟ بحرا. فذهب الناس الذين كانوا يتتلمذون على يد أحمد ينظرون لأحمد يمشي خلف بغلة الشافعي، لا خلف الشافعي، خلف البغلة. فقالوا له منكرين: يا أحمد، تنهانا عن سماع الشافعي ونراك خلف بغلته. فقال أحمد: والله لو ما تكلم الشافعي وسرت خلف البغلة لا استزدت علما من هذا البحر أو هذا الحبر. ولذلك لا غر ولا عجب لما أتى بإسحاق. من إسحاق؟ نعم، قرين أحمد، وهذا رجل من فقيه خراسان ورجل من المحدثين الأفذاذ وهو من شيوخ البخاري. لما أتى به أحمد إلى مكة في مجلس الشافعي فقال: تعال سأريك رجلا لم ترى عينك مثله. على من؟ على الشافعي، لقوة حافظة الشافعي وعلمي الذي خلط فيه بين الفقه والحديث. سنبين أن القوة تأتي من هنا، لأن الانفراد بالفقه يضعف صاحبه في الحديث، لأن الفقيه إن لم تجده عنده قوة في الحديث فيحتج كثيرا بالأحاديث الضعيفة والموضوع. وهذا سترى أيضا حتى في كتاب مغني المحتاج للشربيني كثيرا ما يضع أحاديث يقول شيخه يقول هذا الكلام ويجعله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ضعف كثير من الفقهاء. ومن انشغل بالحديث دون الفقه ترى فيه ضعف في فتوى. فالجمع بين العلمين فيه قوة. ولذلك أحمد قال لابن عيينة، قال لإسحاق تعال لتسمع هذا الشيخ. فنظر إليه فوجده شابا يافعا، فقال أترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان، وأذهب إلى هذا الحدث. وهذه يعني إن كانت ملامة على إسحاق وقد تندم عليها وعض عليها أمام الندم، ولا تحين مندم لأنه ضاع منه علم الشافعي. أنا أقولها الآن لأصرخ في آذان الإخوة، اعرفوا كيف تتعلموا وتطلبوا العلم، لأن هذه هي البغية وهذا هو الهدف، وأنت لن ترتقي بحق إلا أن تكون طالبا للعلم. أما إذا كنت من العوام وأنت شبيه بالطالب فلن تفيد ولن تستفيد. الحمد لله على نجاتك، النجاة التي تنجو بها، لكن لن تفيد ولن تستفيد، بل لن ترتقي. المنزلة في الجنات العلى بين أدنى منزلة أو المنزلة والتي تليها كما بين السماء والأرض. ومن أراد العلى سهر الليالي، ومن جد وجد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الطبرة. فدخل إسحاق بن راهوية قال أذهب إلى هذا الحدث، هذا الذي يحدث الآن، هذا مغمور، هذا غير مشهور، نسمع له. من هذا لنسمع له؟ العلم يتحدث عن نفسه. فالإشكال في الإخوة كثيرا تراهم أغرار، يعني في ضيق في النظر، لا يعرفون أن يميزوا بين العلم وبين غيره. والصيت أو السمعة هي التي تأتي بالناس. والمفروض الآن في هذا الزمن الذي نعيش فيه، وقد بيّن أنس أن ما من زمن إلا وبعده أشر منه، وأننا في ضياع وفي تيه وفي تخبط، وأن العلم يقبض الآن بقبض العلماء. العلماء لابد أن نعلم أن النجاة لا تكون إلا في العلم الصحيح الذي يوصلك بحق إلى الله جل في علاه. ولذلك كما سأبين من هذه القصة والعبرة أن إسحاق تندم كل الندم أنه لم يصاحب الشافعي. قال أجلس لهذا الحدث وأترك ابن عيينة يقول فلان وفلان؟ فقال له أحمد ناصحا إياه، وهذه التي لابد لكل طالب علم أن ينصح أخاه، والدين النصيحة، أن يقول له الآن طريقك في العلم وكذا. أنا والله الذي لا إله إلا هو ما قصرت في حق إخوتي، وكثيرا ما جالستهم وبينت لهم أنهم الآن على خواء، فلابد من الطريق الصحيح حتى يصلوا، وأنهم ليسوا طلبة علم ولابد أن يطلبوا العلم، لكن لا حياة لمن تنادي. الغرض المقصود قال أحمد ناصحا أمينا عاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فقال له إن فاتك، وهذا أيضا تدريب للإخوة، سامحوني سأخذ، قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، وإن فاتك العلم من الشافعي لا تجد عند غير الشافعي. أريد تفسيرها، هذه نصيحة غالية تكتب بماء الذهب على الصدور. يقول أحمد لإسحاق بن راهوية لو فاتك الحديث من ابن عيينة، ابن عيينة هو من شيوخ البخاري، لو فاتك، وهذا ثقة ثبت رجل كالشمس. فابن عيينة قال أحمد إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، وإن فاتك العلم من الشافعي لا تجد عند غيره هذا العلم. أريد تفسيره ولا أثير؟ لا، لابد المجلس يكون فيه محدثون فقهاء أصوليون، لابد. هذه الآلات تشتبك لتستقبل الأمة فقيها محدثا تنجو به. أريد تفسيرا. طيب أنا سأساعد عليكم المسألة. هو قال إذا فاتك الحديث بعلو خذه بنزول، العلو الطابق الكام والنزول الطابق الكام؟ هذا ييسر عليك. ها ما رأيكم محمد؟ ما هو العلو الذي قاله النصيحة الغالية هذه؟ من ابن عيينة من طبقة واحدة. نعم أحسنت. هو قال إذا فاتك الحديث بعلو، العلو فيه قوة، كان ابن عيينة يحيى بن معين جبل النقد جهبذ من جهابذة الإسلام، كان في موته قالوا ما تريد؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. الإسناد العالي هو قلة الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2-3-4 بالكثير. وطبعا أصلا الثلاثيات هذه كانت ممدحة في حق أصحاب الكتب الستة. في أحد ممكن يبين لي الثلاثيات دي لمن؟ والرباعيات والخماسيات؟ رباعيات مش رباعيات الخيام، دي رباعيات إسناد. والعلو، فالعلو معناه يبقى إذن نضبط العلو، قلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فاز بها كثير من علمائنا وكانوا يرحلون من أجل هذا العلو. اصبر. والنزول النزول معناه إيش؟ كثرة العدد. بدل ما أنت تكون في طبقة البخاري مثلا والبخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، أنت تأخذ الحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، يبقى أنت نزلت عن طبقتك، عن طبقتك بكام؟ برجلين. فهو قال إذا فاتك بعلو يعني قبلة الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنت هتكون بينك وبين ابن عيينة اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون ثلاثة. خذ من التلميذ اللي جلس يسمع الحديث من ابن عيينة وتكون قد نزلت، لكن فهم المتن وفقه المتن لن تجد عند غير الشافعي. وأنا يحري بي أن أقول الآن كلام شيخ الإسلام تيمية، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفقه متنه. وفقه المتن هو رأس الأمر، فرأس الأمر الفقه كما سنبين وقول ابن الجوزي. الغرض المقصود هذه النصيحة الغارية تفسرها، قال له أحمد خذ الحديث بنزول، لكن لا تضيع هذا العلم من عند الشافعي. فلما جالس الشافعي نظره مناظرة سيأتي إن شاء الله بترجمة الشافعي، وبعدما بين الشافعي له خطأ ما يعني كان يعلمه إسحاق ابن راهويه، خرج فانكب على كتب الشافعي. لما خرج وانكب على كتب الشافعي علم أنه كان بحرا، فتندم كل الندم أنه لم يصاحب الشافعي ليأخذ منه هذا العلم كما أخذ أحمد بن حنبل. الغرض المقصود كانوا يعني يرحلون يموتون يجتهدون في مدارسة العلم، وأحمد نفسه الذي قال أفضل عبادة يتقرب بها العبد لربه جل في علاه هو طلب العلم. فإن شاء الله نستبشر، أو الأمة بأسرها تستبشر ببزوغ شموس العلماء والفقهاء المحدثين الذين ينقذون هذه الأمة. وما من أحد منا يبخس حقه ولا ينزل من قدره، بل يطمع في كرم الله جل في علاه، ما دامت المسألة ليست بيد أحد ولا يملكها أحد، وأن المسألة من فوق العرش، فكن يا أخي يعني كن صاحب همة عالية، كن ذكيا في التعامل مع من فوق العرش، إن ربك يحب منك الطمع، أنت تطمع في ربك وسيأتيك. أنا عند ظن عبدي بي، اطمع أن تكون كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولما لا؟ لما لا تكون كالعز بن عبد السلام؟ لما لا تكون كالجويني؟ لما لا تكون كالشافعي؟ حتى ولو قلت ورددت علي الأمر، وفي عصرنا هذا في شيء اسمه ممكن ومتاح ومستحيل، أقول ممكن ومتاح ومستحيل، كل ذلك تحت قدرة من؟ تحت قدرة الله جل في علاه. والله جل في علاه يقول وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه كانت مقدمة أبين شرف العلم وشرف مكانة العلماء وطلبة العلم، وأن طالب العلم إذا علم قدر هذا الطريق ما تركه وصبر عليه وصابر من أجله حتى يسير على الضرب، وإن سار على الضرب سيصل. وأقول سيزاحم طالب العلم أمور، منها أولا عدم الفهم في بعض المسائل. هذه الدراسة ونحن هذه مرتبة، عشان ما يحسب أحد يقول هؤلاء المتنفعون ما هذه الكتب التي يشرحونها الآن والناس ما زالوا يعني العين ما فتحت إلا الآن، نقول هذه لا، أنتم كنتم ما تعلمون أنها مرتبة. احنا درسنا بفضل الله تعالى المصطلح، ودرسنا أصول الفقه، ودرسنا أثر اختلاف في القواعد الأصولية، ثم بعد ذلك نبين القواعد الفقهية، وأيضا نأخذ أقسام التدريس، هذه خاصة بالرجال، ولذلك سامحوني إن كانت تجريحا أو تلميحا، دروس النساء كثير من الإخوة يحتاجونها، لكن أنا قلت هذه خاصة بالنساء. لما؟ لأن همة الرجال لابد أن تكون كالجبال. فنسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم في طريق طلب العلم. نفتتح بإذن الله دروس اليوم، وهذا الخيار سيكون لكم، أنها نأخذ أسبوع أحكام فقهية أو قواعد فقهية، وأسبوع أحكام المواريث، أو نقسم الجلسة، أو الجلسة نقسمها قسمين، قسم الأول القواعد الفقهية، والقسم الثاني أحكام المواريث. الأمر إليكم، فانظروا ماذا ترون. نعم، لا سيما وإن هي دي هتبقى ضوابط. طيب، أقول نبدأ إن شاء الله في القواعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفقه أو فهم متنه. أقول وفهم المتن رأس الأمر، وما عاب كثير من الفقهاء على المحدثين مثل ما عابوا عليهم عدم الانشغال بفقه المتن. الإمام أحمد بن حنبل كان بارعا محدثا وكان فقيها، لكن ابن جرير الطبري، تعرفون ابن جرير؟ تعرفون؟ نعم، شيخ المفسرين، له كتاب حافل اسمه أحسن تاريخ الطوائف. هو كان يترجم للإمام أحمد بن حنبل، فلما ترجم للإمام أحمد قال وكان محدثا وسكن. فلما وهذا الذي انطلق منها بعض الناس على أن الحنابلة متشددين يعني، فقال هو كان محدثا ولم يكتب فقيها في الترجمة، فجاء الحنابلة فألقوه بالحجارة كادوا يقتلونه حتى أنه انسد الباب من الحجارة التي يعني رميت عليه وضرب بها. فلما مات عموا قبره على الناس، لكن كان رجل منصفا. لما سألوه كيف تقول في أحمد هذا، أحمد أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد قيل ليحيى بن معين أتعرف أحمد بن حنبل، قال أو تسألوني أنا عن أحمد، أحمد إمام الدنيا بأسرها. فأحمد مشهور وغني عن ابن جرير يترجم له، لكن لما ترجم له في حيز المحدثين لا في حيز الفقهاء سألوه عن ذلك قال لم أرى له رأيا فقهيا. هذا الذي أخذ على كثير من المحدثين، ولذلك يحيى بن معين كان يتدارس مع بعض المحدثين. بعض الأسانيد جاءت امرأة فقالت أسألكم، فقالوا سليم، فقالت إني امرأة حاضر وقد توفي زوجي وقد وصى أو بأن أغسله، أيجوز لي ذلك؟ فوقفوا وضربوا أخماس فأجداد. لما؟ لأنهم ينشغلون بالطرق. فما أجاب يحيى ولا أجاب من معه. فمر أبو ثور الكلبي، أبو ثور هذا من فقهاء الشافعية، كان من أصحاب الرأي ثم تفقه على مذهب الشافعي، كان من الشافعية، فمر عليها فقالوا سلي هذا الرجل، هم استنجدوا عالم الفقيه أتى سلي هذا الرجل. فقال أبو ثور نعم أرى أنك تغسلين، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة من الحيض المكان كانت حائضة وكانت ترجل شعره وهو معتكف أو كان أو وهي حائض. هنا أبو ثور استنبطها بالقياس، وهذا القياس يسمى قياس قياس جلي، قياس الأولى. ما الفرق بين القياس الجلي وقياس الأولى للذين درسوا الأصول فقط؟ بس ما الفرق بين القياس الجلي وقياس الأولى؟ هي في شعر وهذه لا يضبطها إلا الضابطون. ما الفرق بين القياس الجلي وقياس الأولى؟ طيب قياس الأولى الفرق بينهما مستويان، ما رأيكم في هذا الكلام؟ توافقونه أو تخالفونه أو تسكتون؟ نسكت. ها تخالفه، واحد بس اللي يخالفه، ها كلاهما واحد. قياس الأولى والقياس الجلي واحد الاثنين، هو صحيح قياس جلي أو قياس الأولى، يعني هو رأى أن الحي وهو لا يحتاج إلى ذلك ترجله عائشة، فالميت أولى لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه، لأن الحي يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه. فلما قاس هذا القياس الجلي نظر يحيى بن معين قال هذا الحديث جاني من طريق فلان وفلان وفلان وفلان، وعدد 150 طريق. فالمرأة اندهشت قالت كنت فين أنت من السؤال لما بتعدد لي الآن الطرق. وهذه من المآخذ التي أخذها كما قلت الفقهاء على المحدثين. ولذلك كان يقول ابن رجب، كان يقول أفضل الناس الناس مراتب، وأعلى هذه المراتب فقهاء المحدثين، يعني هم أقسام محدث فقيه فقهاء المحدثين. فلذلك سندخل بإذن الله على علم الحديث مع علم الفقه، وعلم الفقه أقول هو أفضل العلوم كما قال ابن الجوزي، قال العلم كثير والعمر قصير، فعلى الإنسان وأحرى به أن يتعلم ما ينفع به حياته أو ينفعه في حياته، يعلم ما يحل وما يحرم، ما يتقرب به إلى الله وما لا يتقرب به إلى الله، وهذا لا يكون إلا في الفقه. وهذا الفقه الذي هو الفهم أقول الفقه طبقات، وأعلى الطبقات أو أعلى طبقات العلماء العالم الفقيه، وهذه جاءت من الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فح كان له نظرا قويا في الفقه. لما وهو على فراش الموت سئل يعني من تزكي من العلماء، قال العلماء كثر لكن أين العالم الفقيه، وسأبين ذلك. العالم الفقيه هو الذي يرتكز على قاعدة قوية يعني نقول سملة، يستطيع أن يركز ويبني عليها الفروع، كلما أتاه الفرع نقله أو رده إلى الأصل فجاءته النتيجة. وهذه أيضا مستخلصة من كلام الفقيه الطبيب ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد، وهو يقول بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. الرجل اللي بيبيع الخفاف عنده خفاف، يأتيه رجل مقاسه 30 فيقول ننظر هذا المقاس عندي تفضل، مقاس 40، فجاءه رجل مقاس 60 ما وجد عنده المقاس، ماذا يفعل؟ وقف انتهى الموضوع. ده بائع الخفاف. اما صانع الخفاف لا يحتاج. صانع الخفاف لو اتت له برجل 140 يقول عندي الان فيصنعها في وقتها ويعطيها. فقال بائع الخفاف هو الناقل، هو المقلد، وما اكثر النقله الذين ينقلون. سهل كما قال شيخ الاسلام تيمية ان تتعلم الحلال والحرام، سهل ان تبين الحلال والحرام، وصعب جد صعيب على كل انسان ان يعرف ان يحرر محل النزاع ويعرف كيف يرجح ثم يرد على المخالف. هذا هو العلم، العلم بخير الخيرين وشر الشرين. فلذلك قال العالم الفقيه، والعالم الفقيه هو الذي يرتكز على القواعد والأصول التي ترتقي به ليكون عالما فقيها. من هذه الأصول أصول الفقه وأيضا القواعد الأصولية، وهذا الحمد لله قد تمت دراسته. اليوم نأخذ الجانب الثالث الذي يقوي الفقيه حتى نستبشر بخروج الفقهاء لنا، هي القواعد الفقهية. والكلام على القواعد الفقهية سنبين ما معنى القاعدة الفقهية اصطلاحا ولغة، ثم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ثم بعد ذلك الفرق بين القاعدة وبين الضابط. أقول دائما يتقوى المرء بهذه القواعد. ما من فقيه تراه يستدل إلا يقول والقاعدة عند العلماء كذا، اليقين لا يزول بالشك، القاعدة عند العلماء الضرورات تبيح المحظورات. ما من مفتي يستطيع أن يفتي إلا ومعه هذه الآلة. فما هي القاعدة؟ القاعدة في اللغة هي الأساس التي يبنى عليها غير، حتى تعرف فائدة هذه القواعد. فالقاعدة هي السملة بلغة المهندسين، القاعدة هو الأعمدة والاسطوانات والسملة التي يبني عليها الفقيه الفروع. فالقاعدة في اللغة هي الأساس أو الأصل، أو هي أساطين أو أعمدة البناء. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع، إذن القاعدة موجودة أصالة ثم ابتدى يرفع، فالأصل والسملة والاسطوانات موجودة. هذه في اللغة. أما في الاصطلاح لها تعريف كثيرة، لكن أجمع هذه التعريف تعريفان. التعريف الأول الذي وصل إليه الجرجاني أنه قال هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. قضية القاعدة الفقهية، إن شاء الله بالمثال يتضح المقال حتى لا يستعجم أحد الكلام، هي قضية كلية ينطبق عليها جميع جزئياتها. قضية كلية، قال الله تعالى، قال علماؤنا، استغفر الله، قال علماؤنا اليقين لا يزول بالشك. هذه قضية كلية تنطبق على جميع الجزئيات. يعني إيش تنطبق على جميع الجزئيات؟ عندنا في أبواب الفقه أبواب خمسة ولا ثلاثة ولا أربعة؟ الفقهاء قسموا أبواب العلم إلى حديث ابن عمر، لا هم طبعا الفقهاء لا يدخلون في مسألة علم الكلام كما يقولون اللي هو علم التوحيد. تقسيم الفقهاء أولا صح العبادات، عبادات ثم معاملات ثم أدب في الحديث. محدش انتهى من كتاب فقه خالص أبدا. طيب نقول هو بيبدأ بالعبادات، طبعا يبدأ بالعبادات، بيبدأ بالطهارة ثم الصلاة والزكاة، إلا في الموطأ غير الـ 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 هذا الترتيب. ماذا فعل في الموطأ مالك؟ غير الترتيب هذا. يا جماعة رحم الله الذهبي، قال رحم الله من أمسك لسانه وأدام النظر في الصحيحين. لابد أن تديم النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب الستة مع الموطأ أو الكتب التسعة هي أهم كتب لازم ترجع لها. لازم طالب العلم يكون له ساعة كاملة بيقرأ فيها أحاديث. لابد طالب العلم الخالي عن الحديث هذا رجل فاضي ليس عنده شيء من العلم، لابد ساعة يقرأ فيها الأحاديث. الموطأ يعني ما ابتدأش بالطهارة، ابتدأ بإيش؟ فأنا أترك لا بالصوم، لا أبعدت النجع. طيب أنا أقول الإخوة ترجع وتأتينا بالجواب. الغرض المقصود يبدأون بالعبادات والمعاملات والحدود إلى نعم. فهم حتى يجعلوا الفرائض منهم من يغاير منها، لكن هذا هو التقسيم. فنقول قضية كلية يبقى تنطبق على كل هذه الجزئيات. يعني هتدخل في إيش؟ هتدخل في العبادات، وتدخل في المعاملات في العقود، وتدخل في الحدود تدخل في الجهاد تدخل في كل شيء. اليقين لا يزول بالشك. انظر في الطهارة، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كلية ينطبق عليها جزئيتها، نعم ينطبق عليها جزئيتها. رجل توضأ لصلاة الظهر، فبعدما توضأ دخل فصلى الظهر وحمد الله على الصلاة وقال الأذكار ثم خرج. الآن حكمه في الوضوء أنه يستيقن الطهارة، هو على طهارة بيقين، فهمتم؟ انتبهوا معي في المثال. رجل توضأ لصلاة الظهر، أذن المؤذن لصلاة الظهر، فتوضأ لصلاة الظهر ودخل فصلى الظهر، وضوءه هذا هو الآن حكمه على يقين من الطهارة. ثم ذهب إلى أعماله، فسمع المؤذن ينادي، وهو رجل كان رجلا عابدا تقيا، ما يسمع المؤذن إلا ويفعل كما يفعل الأعمش، يقول أسارع فأسمع المؤذن في مسجد في المسجد، وما أحد منا يفعل ذلك ويغفر الله لنا تقصيرنا. فهو سمع المؤذن فاهتبل الفرصة وذهب مسرعا إلى المسجد، فجلس بعدما صلى تحية المسجد، وإن كانت واجبة عنده وإن كانت مستحبة صلاها، فجلس فقرأ القرآن، فرأى المؤذن يقيم الصلاة فقام ليكبر، وعندنا عدو لدود وهو الشيطان ما يريد العبادة تتم بحال من الأحوال، تركه يهتبل الفرصة ويذهب مسرعا إلى المسجد، وجلس بعدما صلى جلس يذكر ويقرأ القرآن فتركه. لكن عندما قام ليتعبد، وهذا كثير من الناس يحدث معهم ذلك، عندما قام يتعبد قال كيف تصلي بغير وضوء، أخرجت ريح. فقام الرجل يتردد في نفسه ويقول أخرجت ريحا، لا ما أخرجت ريحا، اشتممت رائحة، ما اشتممت رائحة، دخلت الخلاء، ما دخلت الخلاء. هذا يسمى شك. إذن هو الأول في الظهر كان على يقين، وفي العصر في شك. نأتي إلى القاعدة الكلية، إيش هي القاعدة؟ هذا الفقيه اللي ممكن أصلا يرتاح. عشان كده أنا أقول كل وسوسة تأتي الإنسان أكيد ليس بطالب علم، لأن طالب علم يجد النجاة في ذلك. فلما جاءه الشيطان الرجل نظر فقال قد جلست في مجلس العلم، نتكلم على القواعد الفقهية لنستنبط الفقه. من هذه القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، وأنا قد توضأت في الظهر وصليت وكانت الطهارة على يقين، والذي جاءني أتردد فيه في صلاة العصر يسمى شكا. والقاعدة عند العلماء اليقين لا يزول، فأمضى وكبر وصلى، وهذه الصلاة حكمها، وهذا الشك مطروح، ولا بل هو مأجور لما فعل، لأنه تعامل مع الشيطان بإيش؟ بعلم فضح له. إذا قضية كلية نزلت في أول جزئية في الطهارة. نأتي في الصلاة، صلى الرجل صلاة العشاء، وصلاة العشاء ثلاث ركعات، فمخطئ أنا؟ نعم أربع ركعات، فصلى ثلاث ركعات، وجاء في الرابعة فجاءه الشيطان وكان إماما، فقال له هذه الثالثة، هو يقول لا ما تقول هذا، هذه الرابعة، يقول هذه الثالثة، فشك الرجل. فلما شك الرجل وقف، وطبعا الإمام لابد أن يكون أولا ترتيب الأئمة يا إخوة عشان أبين شرف طالب العلم، الإمام لابد أن يكون فقيها، هذا عند الشافعية الصحيح، يؤم القوم حافظا، ومع الحفظ استوى مع أخيه، فتنازع الإمامة فقدمنا الأعلم بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حافظا عالما بالسنة، فقال أنا طالب علم لا يمكن أترك نفسي في هذا التيه والتخبط، فنظر فقال إذن هذا الذي أنا فيه تردد وإيه وشك، يقول لي هذه الثالثة هذه الرابعة تردد وشك. فعند العلماء قاعدة تسمى اليقين لا يزول بالشك. قال وأنا قد استيقنت من، لا هو في الثالثة جاءه ولا في الرابعة؟ الرابعة دي أنا الوهم أدرك الآن، هو جاء أنا الآن، هو الرابعة جاءه في الرابعة، قال له هذه ثالثة أو رابعة؟ نعم في الرابعة، فقال أنا على يقين من الثالثة، صحيح؟ وفي شك من، وأطبق القاعدة لأرتاح بالا. ما هي القاعدة؟ ابني على ما استيقن واليقين لا يزول، يبقى إذن سيصلي إيش؟ يبتدئ الركعة الرابعة ويقول هي ثلاثة، جزما هي ثلاثة، حتى لو كانت الرابعة، حتى لو كانت الرابعة، ليعمل هذه القاعدة لتضيع عنه الوساوس، فيعمل هذه القاعدة ويقول هذه الثالثة ويصلي الرابعة ويسجد السجود السهو كما بينا قبل ذلك. إذا دخلت أيضا في جزئية ثانية تنطبق على كل الجزئيات، تنطبق في الصلاة، تنطبق في البيوع وفي المعاملات أيضا. يعني الرجل جلس في مجلس الخيار أو مجلس العقد أو البيع، باع بيعا مثلا وهذا البيع جاء المشتري يقول أنا اشتريت منك أو منك هذه السلعة بعشرين، فقال البائع لا ما عرضتها إلا ب25. فنقول هنا الشك وقع، صحيح ولا لا؟ واليقين يكون مع من؟ مع من اليقين؟ طب البين على من ادعى، من المدعي الآن؟ من المدعي؟ لو قال البين على المدعي ولمين مع من أنكر؟ ها؟ هذه قاعدة أخرى، لكن احنا نريد نطبق قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فنقول إذا دخل الشك بينهما فإن القول قول البائع، لأن اليقين مع من؟ اليقين مع البائع. وإن تدخل فيها كثير من القواعد الأخرى، لكن نحن نبين ونضرب مثلا فقط على أنها يمكن أن تطبق في جميع الجزئيات. هذا معنى قول العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، أن القاعدة الفقهية قضية كلية أو حكم كلي يشمل جميع الجزئيات أو الفرعيات. أيضا في الحدود، انظر لو جاء رجل وشاهد على رجل، قال رجل أنا مستيقن قد رأيته يسرق، وقال الآخر لا ما رأيته يسرق، أو نقول في الزنا حتى عشان هذه يعني تكون أقوى، يعني نقول الآن اليقين في الرجل أن يكون، أو الأصل هي أصل براءة الذمة، يعني هي في قاعدة أخرى لكن تدخل في نفس الباب لأنها كلها فروعات تتعلق بها. اليقين في المسلم العدل التقي الذي يصلي، اليقين فيه أنه عدل وأنه لا يسرق ولا يزني. لو جاء مشككا يشكك في عدالته ماذا نفعل؟ ها؟ ماذا نفعل؟ نقول لا، اليقين أنه عدل واليقين أنه يصلي معنا ونراه ونحن، هذا الشك لا يمكن أن يزيل اليقين. الغرض المقصود أنها بتطبيق هذه القاعدة تمر على كل جزئيات الفقه. ده معنى قول العلماء بأنها قضية كلية تشمل جميع جزئيات الفقه. أما المحققون، هذا تعريف الجزياني، أما المحققون وهذا الراجح الصحيح إن كل قاعدة بيكون لها شواذ ونوادر ومستثنيات، الجرجاني قال المحققون قالوا الصحيح والراجح في تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم أغلبي أكثري، لا كلي، حكم أغلبي أكثري، تنطبق أو هي منطبقة على أكثر الفرعيات أو أكثر الجزئيات. فهنا الفارق بين التعريف الثاني، وهذا عند المحققين وهو الصحيح الراجح، الفارق من هذا التعريف عن التعريف الأول أن الأول قال قضية كلية تنطبق على كل الجزئيات، الثاني قال لا ما فيش قاعدة فقهية تكون قضية كلية، هي قضية أغلبية أكثرية اللي في نوادر تخرج منها مستثنيات. بالمثال يتضح المقال، بيع المعدوم ما حكمه؟ في حد تاجر هنا؟ تجار، يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، لا مش هسكت استغفر الله، سكوت هذا إلا من صدق وبر، رواه الطبراني سند صحيح. أقول حد تاجر هنا بيع المعدوم لا يصح ولا يصح عندكم؟ يصح عندكم بيع المعدوم لا يصح؟ هذا حكمه؟ ما الدليل؟ طالب العلم لا يترك دليلا، لابد أن يكون عنده دليل، إن قال حرام أو حلال لابد يقول أذني تتعب، لابد أن أحك رأسي بإيش؟ لا مش بنفري، بدليل. ولذلك سفيان الثوري كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل. ما الدليل؟ بيع المعدوم، يعني أنت لو دخلت على رجل وقلت له بتبيع المعدوم يا حرامي حرام عليك اللي بتعمله، ماذا سيقول لك؟ أنت رجل منتحي ومعك السواك وقميصك قصير، ما الدليل من الكتاب أو السنة على تحريم بيع المعدوم؟ بيع السمك في الماء، الحديث ده صحيح؟ والطير في الهواء، ها؟ لا تبع ما ليس عندك، يعني جيد وأحسنت، لكن ليس هذا نص في النزاع، ها؟ أحسنت، صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر هو دي بقى القاعدة الكلية، سواء جوابك صحيح ليس في شيء، لكن أقول القاعدة الكلية الغرر، كل بيع غائب ومعدوم هذا من الغرر، يعني حكمه حرام، يبقى إذن القضية الكلية أو القاعدة العامة التي نتكلم عنها الآن الغرر حكمه التحريم، بيع المعدوم الذي ينزل تحته حكمه التحريم. ننظر في تعريف العلماء، قالوا هي قضية أكثرية أغلبية، هل يستثنى منها استثناءات؟ نعم يستثنى منها استثناءات. السلم، السلم هذا بيع معدوم، تعرفون السلم؟ سلم كما في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه دخل سلم المدينة وكانوا يعني يسلمون أو يستفون في إيش؟ في التمر بالسنة وإيش؟ والسنتين. فقال أن السلم قيد أقر هذا السلم وقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ضبطها بضوابط. والسلم معناه أن تأتي لرجل زارع ما عنده الثمر الآن لكن هو يصف لك يقول هذا الثمر التمر بيأتيني نوع كذا وكذا وكذا ويقول أنا سأبيع عليك مثلا بعشرين الوسق بخمسين أو الوسق بستين فأنت تقول له كم وسق معك يخرج مع المزرعة هذه تخرج بكم وسق فيقول مثلا مئة ألف فيضرب لك الحساب ويعطيك الثمن فأنت من شروط السلم أن تعطيه الثمن مقدما كل مقدما ثم يأتيك هو بالسلعة بنفس الوصف الموصوف بالذمة هذا بنفس الوصف فتتم يتم البيع. هذا السلم من بيع إيش؟ المعدوم هو غير موجود من بيع المعدوم. ولذلك العلماء قالوا هذا مستثنى من القاعدة الكلية وهذا الذي جعل الشافعي يقول أن المستثنى لا يقاس عليه ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس. فقال السلم مستثنى فمش ممكن تقول بأن الرجل أجير السيارة اللي هو بيعمل مثلا سائق عند رجل بأنه يقول لي 25% من الربح تقيسه على إيش؟ على السلم. هذه إجارة ناقصة الشروط لا تصح لابد أن تعلم الإجارة وهذه ترد كما قلت بالقاعدة أن اللي خرج على القياس غير عليه لا ينقاد. فالعلماء قالوا السلم بيع معدوم وهو مستثنى من الأصل. إذن هذه استثنيت من القاعدة ما أصبحتش القاعدة كلية. أيضا الاستثناء تعرفون الاستثناء طلب الصنعة هو مشهور عندنا في اسكندرية كله أنك بتشتري الشقة اللي في الهواء هو لسه في الأرض في السميلة وأنت تأتي فتشتري منه الشقة موجود هذا ولا غير موجود موجود هذا اسمه استصناع يستصنع لك يعني بالرسم الهندسي يبين لك الشقة فيها غرف كذا وصف معين بالرسم الهندسي ترى هذا اسمه استصناع. أيضا ده بيع معدوم عند الأحناف طبعا خلافا للجمهور هذه مسألة فقهية معترض دامي بين العلماء يعني إن شاء الله ده يأتي تفصيله لما نتكلم عن المذاهب. الغرض المقصود أنه مستثنى قالت الأحناف يجوز الاستثناء يعني وهو بيع غائب وبيع معدوم فاستثنيت من القاعدة وهذا الراجح الصحيح. إذن عندنا التعريف الثاني هو الراجح الصحيح وهو القاعدة الفقهية حكم أغلبي أو حكم أكثري ينطبق على كثير أو على أغلب أو على أكثر الجزئيات. هذا معنى القاعدة لغة ومعنى القاعدة اصطلاحا. الفرق بين القاعدة والضابط كثير ما تسمع من فقهانا يقولون وضابط المسألة كذا والقاعدة عند العلماء وهذا الذي كثير ما ينضبط به الفقيه الفحل في هذه العصور الآن الشنقيط الصغير صراحة هذا الرجل يعني أنا سمعت له ورجل من الفحولة بمكان في الفقه ولذلك يضبط دائما علمه الفقهي بقواعده يعني دائما يقول وهذه القاعدة عند العلماء كذا ليستنبط الحكم منها. فنقول الفرق بين الضابط وهو كثير ما يكون عند العلماء المتقدمين الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية عند المتقدمين لا فرق بينهم تراها كلها واحدة. والصحيح أن المتأخرين ابتدوا يفصلوا المسألة حتى تنضبط وتسهل على العلماء حفظها. قالوا الفارق بين الضابط وبين القاعدة أن الضابط يختص بباب واحد والقاعدة تختص بأبواب شتى. الضابط يختص بباب واحد وأما القاعدة تختص بأبواب شتى. الضابط يختص بباب واحد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الحديث أنا أريد درجته. الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذا الحديث رواه الخمسة على ما أستحضر الآن صحة هذا الحديث ضعيف. لا اصبر أنت من أهلها فاسكت. اسكت أنت الآن اصبروا بقى الآن ده احنا نريد التفصيل ده في محدثين كثر الآن. ها بالإجماع ضعيف بالاتفاق ضعيف هو هالك. اترك الإجماع ما ترد منك الإجماع الآن وما يدريك لعل الناس اختلفوا وين الإجماع. نتكلم الآن الحديث ضعيف أم صحيح؟ يعني الجزء الأول صحيح طب الحديث بمجمله ايش تقول فيه؟ نعم الجزئية هذه، نعم الجزئية الثانية هذه جزئية ضعيفة. الغرض المقصود الذي نستشهد به الآن، قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. هذا ضابط في باب واحد، أو هذا نقول الضابط في باب واحد في الطهارة، وهو باب المياه، لا يدخل في غير ذلك. يبقى أي كلام على المياه ترجع به إلى هذا الضابط، يبقى ده ضابط في باب واحد وليس في أبواب كثيرة. أما قولنا الضروريات أو الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة كلية. الفارق بينها وبين الضابط، عشان أنا سأمرن الإخوة بعد ما أبين الفارق، الفارق بينها الضرورات تبيح المحظورات، تدخل في المياه وتدخل في الصلاة وتدخل في البيوع وتدخل في النكاح وتدخل في الحدود، تدخل في كل شيء. أقول تدخل في المياه، رجل عنده الماء وما استطاع أنه يتوضأ، كان في برد شديد، والرجل يعني كأنه رأى خلخال امرأته في القمر، فأراد أن يكتب الأجر معها فجامعها، فقام ليغتسل فما استطاع، وجد البرد شديدا فما استطاع. فنقول له الآن القاعدة ستأتي، محظور عليك أن تصلي أو تتيمم مع وجود الماء، توافقون؟ ما توافقون؟ أقول الآن محظور عليك أن تتيمم مع وجود الماء، توافقون؟ طب أشوف اللي وراكم، طيب سامحوني، من عايز أشتم الرائحة من الخلف مش من الأمام. الآن رجل قام من الليل وجد البرد شديدا، فقال البرد الحمد لله أتيمم، في ساعة عندنا مخير بين أن أتيمم أضرب على الحائط ضربة عندما قال بذلك وألا أغتسل وأصلي، له ذلك رجل يجد في نفسه هو فقيه، قال أنا عندي ساعة وتخيير، إما أن أتيمم وإما أن أغتسل، والتيمم أيسر علي والمشقة تجري بالتيسير، كان مقاعدا مؤثرا، فقال المشقة تجري بالتيسير الحمد لله أنا مخير بين الاثنين. هل كلامي صحيح أو خطأ؟ خطأ. اصبر أنا الآن سؤالي لا تحيد بلا حيدة، كلامي صحيح أم خطأ؟ قلت قام الرجل وكان فقيها وقال أنا مخير بين التيمم وبين الاغتسال، والتيمم أيسر والمشقة تجري بالتيسير، وديننا دين اليسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. أنا مخطئ، كنت فقيها في ذلك، أنا مخطئ ولا كلامي صحيح؟ السؤال هنا، ها مخطئ وتحضر لي، اتق الله، صحيح؟ الرجل هو الحمد لله عدد موقفي حتى لا يضيعني، صحيح؟ فالحمد لله معي ثلاثة، الباقي توافقون أم تقول صياد؟ مخطئ، جزاك الله خيرا، أردت أن تنصفني فضربتني، ها اترك إن كان هذه خليها خلف الكوكب الآن لا حيدة، نقاعد يعني مخطئ، كلام في نظر، مخطئ ولا صحيح، خطأ ولا صحيح؟ صحيح الحمد لله، جزاكم الله، أنصفوني، كلامي صحيح، هو مخير أنا مخطئ، طب أين الخطأ؟ أحسن، كيف ذلك؟ طب كيف ذلك؟ لما أقول كيف قلني قال رسول الله، هذه أسلحة لابد أن يحارب بها، أنا ما عندي طالب علم لا يعرف الدليل الذي يتكلم فيه في المسألة، استحضر بالمعنى بأي شيء كيف ما شئت، الآية، طيب خلاص نعينك، نحيل، يكون في إحالة عشان الإخوة تعين بعضها البعض، هذا طب اترك الحديث، ترتيب الكتاب عندك بس صحيح، جزاك الله خير، طبعا ده المخرج شيخنا الله يحفظك، لكن في مسألة ثانية، أنا أقول أنا أخطأ وخطأي، الأخ طالب العلم الجيد قال خطأك هنا أنك قلت مخير، قلت لك أصبت، نعم أنا خطأي في هذه اللفظة أنني قلت مخير بين التيمم وبين الاغتسال، لكن ما الدليل؟ هذه قاعدة، وأنا أريد الدليل، أحسنت، جيد ماشي، أحسنت، لا فض فوق أحسن، فإن لم تجدوا مالا ماء فإيه؟ فتيمموا، يبقى إذا جعلها شرط، خلاص إذا انتفى شرط انتفى المشروط، يبقى لا يمكن لك أن تتيمم إلا مع عدم وجود، يبقى أنا مخطئ الآن، يبقى إذا أقول محظور، أصحح كلامي فقهيا، محظور على كل واجد الماء أن يتيمم، كده كلامي صحيح ولا لا؟ إخوة تعبوا، اترك بس يا اخي انا مش عايز المخرج, ما الشيخ اتى بالمخرج, انا اريد القاعده عشان الاخوه تفهم المساله كده صحيح, ده المخرج, لكن انا اريد اجابه ثانيه. قلت الان صححت كلامي, محظور على كل متعبد ان يتيمم مع وجود الماء. اخطات ام اصبت؟ اخطات يا لهوي, اصبت خلاص, اصبت كده, اصبر اصبر, لا اصبر, اصبت ولا ما اصبت؟ اصبت الحمد لله. يبقى اذا المحظور ان الانسان يتيمم مع وجود الماء. هنا تدخل القاعدة, قام من الليل فوجد البرد الشديد وهو كان فقيها يعلم الصحيح من الخطأ, وقال محظور علي أن أستخدم الماء مع أن أستخدم التيمم مع وجود الماء. فتدخل القاعدة وتقول له المشقة تجلب والضرورات تبيح. وعندنا المعضد أنه ذهب عمرو بن العاص في غزو سد السلاسل عندما قام جنبا وكان البرد عليه شديدا, فتيمم وصلى بالناس, فتبسم سلم لما علم, أقر. ماذا قال له؟ أصليت بالناس جنبا وأقر على هذه الصلاة. فهنا دخلت القاعدة المشقة تجب تسير أو الضرورات تبيح المحظورات. هذا الفرق بينه من الضبط, هي دخلت فين؟ في الطهارة, وتدخل أيضا في الصلاة. رجل يصلي ويقيم الليل ويصوم ثم حدث له حادث ابتلاه الله جل في علاه ليرفع درجاته, فما استطاع أن يقوم. وعندنا القيام في الصلاة واجب من الواجبات عند الحنابلة وهو سنة عند جمهور أهل العلم. فقال القيام سنة وواجب عنده. طب اصبر, قل لي خطأ, وقفني, قل لي أنت كده بتعمي علينا. القيام إيش؟ أنتظر الدليل. ليس الدليل صريح, ليس بصريح. صلي قائما, هذا الدليل نص في النزاع في الصحيحين, قال صلي قائما فإن لم تستطع. هذا وجه الشاهد, ما وجه الدلالة من الحديث؟ فإن لم تستطع يعني شرط. يبقى إذن ما يمكن لك ولا يباح لك أن تصلي قاعدا إلا إذا لم تستطع القيام. فالرجل حدث له حادث فما استطاع القيام, قال ماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما, وقال للمسيء صلاتي إذا استقبلت القبلة, وهو يبين له القيام وأنه ركن من أركان الصلاة. نقول له تدخل هنا القاعدة ولا الضابط؟ لأن الضابط دخل في باب واحد فقط, تدخل القاعدة أيضا في باب الصلاة وتقول له الضرورات تبيح. محظور أنك تصلي قاعدا, لكن هنا الضرورة أباحت لك ذلك. مفهوم ولا لا؟ أيضا في مسألة الشراب والطعام, يحرم على الإنسان أن يأكل الضب, يحرم على الإنسان أن يأكل الضب. وعنده إخوة درسوا معنا شوافع, طيب المسألة, المسألة دي خلافية. الضب يجوز أكله؟ هسأل إخوة, الضب يجوز أكله؟ يجوز. طب له ناف خرج, هو اللي خرجه, أي باب خرج منه؟ مين حديث مين؟ طيب ما هو؟ طيب انت سيشكل عليك, لان السلم حرم كل دي ناب, والضبع له ناب. طيب هذه مساله فقهيه سنبينها ان شاء الله في النهايه عشان لا اشكل عليكم. الضبع يجوز اكله, لان الشافعي يقول ما زلت على المر وعلى الصفا اجدهم ياكلونه يلتهمونه في مكه. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل فيه شات, جعلوا ايه من الصيد, فهذه دلاله على انه يحل اكله. فرجل مثلا خلاص طبعا كده انتهى الموضوع, يحل اكل الضبع, جاء في صحراء فقال لو رايت ضبعا ساموت يا رب الطعام, فما وجد الا خنزيرا, والخنزير مكروه اكله. فالحمد لله الاخوه صحيين الان, استيقظوا الان, فالخنزير حرام يحرم اكله. فقال هذا حرام كيف اكله؟ فقام وازع العلم في قلبه وقال انت الان ان لم تاكل الخنزير ستموت, فإن مت مت على معصية, لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالخنزير وإن كان محرما هو كان فقيها مقاعدا مؤصلا, جاءته القاعدة فقالت له أنادي عليه الضرورات تبيح المحظورات. فقال إذن هذه ضرورة وأنا إن لم أكل سأموت, فذبح الخنزير وأكله, لكن أكل كان فقيها بحق يعلم القاعدة الأخرى أن الضرورات تقدر بقدرها, أكل ما يعني يرى في نفسه الخفة أن يصل إلى مكان آخر يأكل الطعام الحلال, فأكل أكلا قليلا حتى لا يموت ثم ذهب إلى مكان الحلال. الغرض دخلت القاعدة أيضا في هذا الباب. فهنا الفارق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط, لأنك تسمع من الفقهاء كثيرا ما يقولون والقاعدة عند العلماء كذا, والضابط عندهم في هذه المسألة كذا. ده الفرق بينهم، أن الضابط في باب واحد والقاعدة في إيش. طب العلاقة بينهما تسمى إيش؟ فوارث الأصول اللي درسوا معنا الأصول. يبقى إذن العلاقة بينهما تكون إيش؟ أحسنت. كيف؟ فسر. من الأعم ومن الأخص؟ القاعدة أعم. يبقى ممكن نقول كل قاعدة ضابط ولا عكس، صحيح؟ يبقى هذه العلاقة بينهما. إذن هذا الفرق بين القاعدة وبين الضابط، وإن كان يشتركان. الفارق الثالث، النقطة الثالثة، الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. هنا تشابك، أنه عز في هذا الزمان أن تجد فقيها عارعا الأصول، أو تجد فقيها لم يقاعد القواعد. فإن رأيت فقيها لا يعرف كيف يؤصل ولا يستنبط حكمه فاعلم أنه ناقص. وإن وجدت فقيها لم يقاعد لما يقول ويؤصل اعلم أنه ناقص. قد تكلمت مع بعض المشايخ الفضلاء النبلاء في مسألة معينة، فيعني لا مني في المسألة في الحكم على المسألة، فقال هذه تحتاج لاستقراء. ومعنى الاستقراء انك ايش تطلع على كثير من ايش من اقوال العلماء وفروع والفروع التي فرعوها. فأضمرت في نفسي تأدبا وقلت ما تحتاج الى استقراء، لكن تحتاج الى تقعيد وتأصيل، لاني اقول دائما الفرع اذا رددته على الاصل وجدت الحكم. ووالله الذي لا اله الا هو والذي نفسي بيده، ما من مسألة كثيرة من طلبة العلم رأيتهم يعني يسألون عن مسألة ما يكونوا قد اطلعوا عليها فيجيبون بالإجابة. وهذا الذي جعل بعض مشايخهم من الخارج يحتفلون بهم ويجعلونهم يعطوهم إجازات خاصة، لأنهم كانوا يسألونهم السؤال فيجلس يتدبر طالب العلم فيقول الجواب كذا، فينظر الرجل فيرى أن هذا جواب الحافظ الحجر، جواب شيخ الإسلام تيمية، جواب النووي، ورب السماوات والأرض ما يكون طالب العلم قد قرأ ذلك. ما هي إلا أن الله حبا أنه يفهم أن التقعيد والتأصيل هو الذي إذا بنى عليه بنى على سملة قوية. أنت في الواقع المشاهد ممكن ترى ذلك، بناية 15 طابق على أساس هش ضعيف، ماذا سيحدث؟ يوم مع ريح قليلة تتدمر كلها. أما الذي عنده التأصيل القوي يستطيع أنه إيه؟ يبني ويكون البناء قوية. فالقواعد كما قلت هذه القواعد هي التي تقوي الفقيه وتقوي فتوى الفقيه. القواعد الأصولية والقواعد الفقهية لا تجد فقيها عاريا عن هذه ولا عن هذه، هما يشتركان ويفترقان. ونحن الآن بصدد الفروق. الفروق أولا، القواعد الأصولية منضبطة محدودة والقواعد الفقهية غير محدودة. القواعد الأصولية محدودة، ممكن تجدها في حد جزئياتها ليست كثيرة، أما القواعد الفقهية فكثير. وهذه الحمد لله تبين لنا ميزة هذا الفقه أنه يسع كل النوازل كما سنبين. إذن الفارق الأول القواعد الأصولية، مع أنهما يشتركان القواعد الأصولية محدودة وتنطبق على كل الجزئيات محدودة، والقواعد الفقهية لا كثيرة ليست محدودة. الثاني أو الفرق الثاني، القواعد الأصولية تنطبق على جميع الجزئيات مثل الضابط، والقواعد الفقهية الراجح أنها أكثرية وأغلبية لا تنطبق. القواعد الفقهية أكثرية، ما أخطئكم، القاعدة الأصولية تنطبق على جميع الجزئيات والقاعدة الفقهية، طيب الآن أنا أعطي الصحيح، القاعدة الأصولية تنطبق على جميع الجزئيات والقاعدة الفقهية أغلبية أكثرية لا تنطبق على جميع الجزئيات. الفارق الثالث هو الأوضح، القاعدة الأصولية تهتم بدلالات اللفظ والقاعدة الفقهية تهتم بفعل المكلف. سأقول قبل أن أفسر، اصبروا وصابروا، وصاحب الهمة العالية يصبر على الطلب، والله لن يصل طالب العلم إلى مكانة العلم حتى يتجرع مرارة الصبر. وأنا أقول، أنا ذكرت رجل قلت هو فقيها فحلا في الفقه، من هو؟ أي نعم، أي نعم، وطبعا أنا أتكلم عن الحي الآن. هذا الرجل أي نعم كان يجلس مجلس العلم، هذه بأذني سمعها منها، كان يقول كنت أبكي من عدم الفهم، لكن أقول الصبر والمصابرة، لن يصل طالب علم إلا بالصبر، كما قال الشافعي في 6 أداب لابد يتحلى بها طالب علم حتى يصل منها الصبر والمصابرة. فقال فصبرت ثم صبرت كنت أرجع إلى بيتي أبكي، أبكي حتى يعني أقول ما فهمت شيئا من الشيخ، حتى من الله عليها بعد شهور فتح الله عليها فعلمت أن العلم لا يكون إلا بالصبر، وهذا فضل الله جل في علاه وبنقاء القلب، يؤتى المرء الفهم بنيته. فأنا أقول اصبروا حتى لو فيه مسألة مصطلحات صعيبة، أنت لما تطبقها هتجد بالمتعة، هتقول مثل ما قال الشافعي عندما يسمع كلمة أو مسألة من العلم يقول أردت أو قال اشتهيت أن تكون كل جسدي أذن تسمع وتشنف هذه الأذن بسماع هذه المسألة العلمية. الفرق الثالث وهو القاعدة الأصولية تهتم بدلالات اللفظ، والقاعدة الفقهية تهتم بفعل المكلف. مثال ذلك عفوا، القاعدة الأصولية تقول الأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، ويقولون الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى الاهتمام عنده بدلالة اللفظ، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يشرب معك الهر، قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه. هذا أسلوب إيش؟ أسلوب نهي. وأنا الحديث الصحيح اللي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال ونهينا عن الكف في إيش؟ في الصلاة، فهذا نهي، والأصل في النهي عند الأصوليين التحريم، يحرم الكف في الصلاة. نحن لسنا بصدد المسألة الفقهية، بنتكلم على أن الأصوليين ينظرون دلالات اللفظ، يقولون الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أحد يقول لنا أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيمينك أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، هذا أمر، هذا أمر من الأوامر، يقولون دلالات اللفظ الأمر ظاهره الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هذه مهمة الأصوليين، أما مهمة الفقهاء ينظرون للمكلف وكيف يفعل في هذه الأوامر وهذه النواهي، هل عنده ضرورات تدخل فتزيح عنه التحريم وتصرفه من التحريم إلى الكراهة، هل في صوارف للأمر أنه يجعله من الوجوب إلى الاستحباب، هذا محل عمل القواعد الفقهية. إذن هذا الفارق الثالث، أن الأصول أو الأصولي أن الأصوليين أو القواعد الأصولية تهتم بدلالات اللفظ، أما القواعد الفقهية فهي تهتم بفعل المكلف. آخر نقطة نتكلم عنها في بداية هذا الدرس وإن كان صعيبا، لكن هذه اسمها تحليل للمسألة اللي هتأتي، لأن كل قاعدة ستأتي قاعدة فقهية، يبقى أنت عرفت يعني قاعدة، عرفت يعني إيه ضابط، وهتعرف بعد ذلك كيف تنطبق على كثير من الجزئيات. أهمية هذا العلم، كل علم له أهمية، كل فن له أهمية. من أهمية هذا العلم قلت تحتاج الأمة لفقيه، ولن تجد فقيها يكون عاريا عن قواعد الفقه. فقواعد الفقه أولا تشمل فروع كثيرة يضبطها كلمة وجيزة، تقول المشقة تجلب التيسير، تدخل معك في كل فروع الفقه، كل شيء في مشقة ممكن أن تقول يرفع، أو نقول رفع الحرج، يعني مشقة تجلب التيسير معناها رفع الحرج، تدخل في كل شيء، في سفر وفي مرض وفي طعام وشراب، في عمليات جراحية، تدخل في كل شيء. فنقول فروع كثيرة شتى تجتمع وتلتئم وتنزل تحت كلمة وجيزة هي المشقة تجلب التيسير أو الضرورة تباح المحظورات. ولذلك بعض علماءنا كان يقول دائما في المسائل التي يكون فيها الفتوى وقائع الأحوال أو الأعيان الإنسان هو مفتي نفسه، هو يقول له هذا حرام لكن ممكن الضرورة تحل لك، فهو ينظر في نفسه بقى هل هذه ضرورة أو ليست بضرورة على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. إذن من أهمية العلم فروع شتى وكثيرة تنزل تحت كلمات وجيزة قاعدة واحدة تجمع لك هذه الفروع. الأمر الثاني أو الأهمية الثانية أن من فائدة القواعد الفقهية تجعل المفتي أو القاضي أو الفقيه على أرض صلبة في الفتوى، دائما يرجع إلى ضابط وقاعدة فيستنبط الحكم منها مع الدليل الأصولي أو أهل الأصول فيخرج الفتوى، تكون الفتوى منضبطة وصحيحة. ولذلك ترى كثير من التخبطات في الفتاوى لعدم ضبط القواعد والأصول. سأضرب لكم مثلا واحدا أو أضرب مثلين. المثل الأول، امرأة قيل فيها كما أخبرت، ما أدري هل ده صحيح ولا لا، فقيهة العصر، فقيهة العصر جحبها الله كل خير، أفتت ببعض فتاوى كثيرة جدا، من هذه الفتاوى أنا أريد الأخ ينظر بقى هنا الآن الضوابط والأصول والقواعد كيف تتحكم من هذه الفتاوى. بادئ ببدء يعني الأغرار ممكن ما يعرف العطف وين من هذه الفتاوى. أننا أفتى قالت الأضحية سنة أو قالت واجبة؟ قالت ما علينا سنة أو واجبة خلاف فقهي. الأضحية قربة، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ الأضحية قربة، فقالت يمكن للإنسان ألا يضحي، لا يذبح، لا يضحي ويخرج ثمن الأضحية مالا ويجزئه ذلك. قلنا الحمد لله على فقيهة العصر، أين فقهك؟ وننظر في دليلك. فقالت دليل القياس، وهذا طبعا قوة في العلم، دليل القياس. قلنا هاتي القياس. قالت قياسا على جواز خروج أو إخراج، آسف، جواز إخراج الزكاة ها مالا لا عينا. أرأيتم؟ هذه فتوى. وإحنا قلنا الآن الفائدة من القاعدة الفقهية إيش؟ ضبط الفتوى صح كده وإتقانها لتخرج صحيحة. يبقى إذن ننظر في القواعد والأصول الآن. المرأة أتت بفتوى هي فقيهة العصر، وفقهة العصر يعني فحولة في كل شيء. قالت بأنه يجوز للإنسان ويكتب عند ربي أنه مضحي يأخذ ثواب الأضحية، أنه يخرج ثمن الأضحية للفقراء لأنها يعني أنفع للفقراء من اللحم. وقالت هذه الفتوى جاءت بالقياس، قياسا على جواز إخراج الزكاة لا عينا مالا. ما رأيكم في هذه الفتوى بالتقعيد فقط؟ أنا أريد بالتقعيد، لأن أنت تدرس في التقعيد تقاعد وتؤصل تطبق العلم، كل العلم. ما الذي جعل المحدث النظري يضعف عن المحدث العملي الممارسة؟ ما الذي أنا بينت لكم العام الماضي أو العام اللي قبله، كثير من دكاترة الأصول أنا جلست معهم أقسم بالله ما يستطيع أن يفرق بين مفهوم المخالفة، ولا أنه يستطيع أن يفرق بين قياس الشبه ولا قياس العكس، ما يستطيع، وما يستطيع أن يطبق ذلك. لما؟ لأنه ما مرس نفسه علميا. العلم أول مرحلة أن تعلمه، وهذه أفضل المراحل. المرحلة الثانية أن تطبق تطبيقا صحيحا توافق فيه العلماء. طبق الآن على هذه الفتوى عشان تقول هذه فائدة القواعد، قواعد أصولية أو فقهية. طبق الآن، ما دليلها؟ القياس. يبقى ننظر في قياسها، هل هو قياس منضبط راجع لقواعد صحيحة أم لا؟ لا لا، فانظر، قياس فاسد. لما؟ صادم نصا. هي قالت الآن ليس بفاسد لأنه تخريجا على فرع، خرجت فصلي ربك وانحر، قالت هذا المستحب والأفضل. لكن نحن الآن من النظر، نعم هو تقول دليل الأثر هذا على العين وعلى الرأس، لكن من النظر الشرع في القواعد الكلية ينظر إلى الأنفع للناس، صحيح ولا لا؟ ودي قواعد صحيحة متفق عليها. فقالت الآن الأنفع للناس هو أن قياسا على إخراج أو جواز إخراج الزكاة مالا لا عينا. أحسنت، لفظ فوق، هذه البداية. نقول لها ننظر في قياسك الآن، هل القياس، ودي بقى القواعد الأصولية، هل القياس كان قياسا على مسألة متفق عليها ولا مختلف عليها؟ وباتفاق الأصوليين لا يجوز أنك تلزم الخصم في مسألة مختلف فيها. فأنت أولا القياس متهافت، قياس ليس بصحيح، أنه قياس على شيء مختلف فيه. الأمر الثاني، ها كما قال الأخ الكريم، قياس فاسد لاعتبار أنه صادم نصا. الثالث، لما هو يرجع لك بقى في مسألة ثانية، يقول في بعض العلماء قال بجواز الإخراج. ها نعم، مات. إيش الضابط وليس القاعدة؟ الحمد لله، الرجل فهم الآن. أنت تنعي أحسن رائحة الخير، هذا الصحيح. نقول لها الآن أنت عممت المسألة، وهذا ليس وهذه ليست بقاعدة، ولكنه إيش؟ ضابط ده مع التنزل، لأن المرتبة الثالثة نتنزل مع الخصم، وأن هذا الإخراج متفق عليه. فنقول لا، أنت الآن عممت الضابط إلى أن جعلتيه قاعدة، ولا يصح لك ذلك للفارق بينهما، فأصبح قياسا مع الفارق على يعني دخل في هذا الكلام. لكن الصحيح الراجح أن نقول ما الذي يجعلنا نقوى ونقف أمام هذا الطيار القوي الغاشم من الفتاوى إلا بالتفصيل العلمي والتقعيد الصحيح. والله الذي لا إله إلا هو، شمس البدعة قد بزغت بتفصيل وبتقعيد. أنا جلست رجل من التأصيل بمكان، وأنا أجزم بأن أي طالب علم غير متقن جلس معاه هيلف، مش هيلف فقط، والله سيقتله. يعني لو رجل يعني هو من الوعظ والدعوة بمكان دون أن هو يؤصل علميا، والله مش هيتعبه فقط بل سيجعله يترك ما هو عليه من الفكر الذي هو فيه. لما؟ لأن ضياع التأصيل. هم الآن يتعلمون التأصيل. يعني في رجل منزل 6 كتب كده، هذه الكتب كلها رد على الشيخ الألباني بيأصل فيها تأصيل علمي حديثي قوي، وما أحد يستطيع أنه يرد عليه إلا من تأصل علميا. إذن الفائدة الأخيرة الثالثة هو أن المرء المفتي أو الفقيه تنضبط فتواه بضبط هذه القواعد الأصولية أو الفقهية. هذا آخر ما يكون من هذا الدرس، وهو فوائد القواعد الفقهية. يبقى الختام، ألا وهو أن هذه القواعد لها مراتب، قواعد شاملة وقواعد أضيق وقواعد أضيق. تدور القواعد على 5 أو 6 قواعد، وهي أهم القواعد. ولذلك أنا أقول لو ضبط طالب العلم القواعد الستة هذه أصبح نحريرا، اللي هي الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات، الضرورات تبيح المحظورات، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. هذه القواعد التي اتفق عليها أهل العلم أنها قواعد شاملة يندرج تحتها فروع كثيرة جدا. من انضبط في ضبط أو من أتقن ضبطها أصبح فقيها ولا بد، إلا إذا شاء الله شيئا آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.